ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. أكدت قوات التحالف اليوم الاثنين أنها ألقت القبض على قائد ومقاتلين اثنين من المسؤولين عن الهجمات المسلحة في العراق، إضافة إلى 50 شخصا في غرب بغداد وشمالها. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بيان للقيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الأمريكية اعتقلت في الحبانية الجمعة كاظم محمد فارس المعروف أيضا بأبو كهف، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة العراقية والقيادي في تنظيم فدائي صدام الميليشيا التابعة للنظام السابق. وأضاف البيان أنه كان مسؤولا عن هجمات بالمتفجرات وكمائن نصبت لقوات التحالف. وفي تكريت صرح ضابط أمريكي بأن القوات الأمريكية استعرضت قبيل فجر اليوم قوتها بإطلاق قذائف الهاون وتحريك دبابات ومروحيات حول المنطقة. وشاركت في العملية عناصر الكتيبة 22 المؤلفة من 150 فردا إلى جانب مئات آخرين من كتائب أخرى. قال الرئيس جورج دبليو بوش في مقابلة نشرت اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستشن حربا من جديد وبمفردها إذا دعت الحاجة لذلك من أجل ضمان الأمن العالم على المدى البعيد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بوش تصريحه لصحيفة صن اللندنية عشية زيارته الرسمية بأنه شعر أنه مضطر للتحرك بعد هجمات 11 من أيلول عام 2001. الرئيس الأمريكي أبلغ الصحيفة أيضا أن القوات الأمريكية وقوات التحالف أنهت حكم صدام حسين في العراق وسحقت هيمنة تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن في أفغانستان وأجبرت الأمم المتحدة على الكف عن إعطاء ظهرها للإرهاب. دعا وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اليوم الاثنين إلى نقل سريع للسلطة إلى الشعب العراقي مع تأكيده على أن عامل الأمن يبقى الأهم. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن سترو تصريحه في بروكسل إثر وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: ليست هناك عصا سحرية للتعامل مع الإرهاب المروع في العراق، وما يجب أن نضمنه هو انتقال السلطة بأسرع وقت ممكن إلى الشعب العراقي، ولكن بطريقة تضمن الرخاء والأمن في المستقبل للعراقيين وليس العكس بحسب تعبيره. هذا ومن المتوقع أن يبحث وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الوضع في العراق مع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل غدا الثلاثاء. ذكرت روسيا اليوم الاثنين أن اتفاق نقل السلطة إلى العراقيين يواجه احتمال الفشل لأنه لا يمنح دورا للأمم المتحدة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكساندر ياكوفينكو قوله إن الاتفاق لا يذكر أي دور للأمم المتحدة، وفي غياب مثل هذا الدور ترى روسيا أن العملية الإجرائية قد تواجه ضغوطا كي تكسب الثقة الحقيقية من الشعب العراقي وتحصل على الاعتراف الدولي الكامل بحسب تعبيره. ذكر مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أن قوات التحالف تواجه مقاومة أكثر تطورا لكنها لا تشكل تهديدا استراتيجيا، مشيرا إلى أنه يتوقع تحسن الوضع الأمني بعد نقل السلطة إلى العراقيين. وكالة فرانس بريس نقلت عن بريمر تصريحه لشبكة التلفزيون الأمريكية فوكس: لا شك أننا نخوض معركة قاسية مع بعض المعارضين المحددين وخصوصا مع إرهابيين دوليين قدموا إلى العراق في الأشهر الأربعة أو الخمسة الأخيرة. ورأى بريمر أن الوضع الأمني في العراق سيتحسن مع نشر نحو 100,000 من رجال الشرطة وقوات الأمن العراقية تقوم الولايات المتحدة بتأهيلهم. قال المبعوث البريطاني الخاص إلى العراق اليوم الاثنين إن الحملة العسكرية التي تستهدف ملاحقة مؤيدي صدام حسين والإرهابيين في العراق ينبغي أن ترافقها جهود سياسية لإزالة التأييد الممنوح للمقاتلين. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن السير جيريمي غرينستوك قوله إنه ينبغي على التحالف أن يقنع الأقلية السنية في البلاد بأن لها حصة سياسية في مستقبل العراق على حد تعبيره. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
سيداتي وسادتي، تواصل بركان الشكرتي لقاءاتها مع أعضاء المجالس الاستشارية المدنية، واليوم نرافقها إلى مقر أمانة بغداد حيث التقت مع رئيس مجلس بلدية العاصمة للحديث عن الانتخابات الجديدة المقبلة في المجلس.
نرحب بكم أعزائي وحلقة جديدة من سلسلتنا الخاصة عن عملي ونشاطات وكل ما يهم المجالس الاستشارية المدنية المؤقتة لمدينة بغداد، والتي تشكلت قبل حوالي 4 شهور بتعليمات من سلطة التحالف ودعم منها. واليوم نلتقي رئيس مجلس بلدية بغداد السيد عدنان عبد الصاحب في مقر أمانة بغداد، حيث كان من المقرر أن يحضر مؤتمرا صحفيا هناك، فتحدث بداية عن الطريقة التي انتخب بها، وأن دورة جديدة لرئاسة المجلس ستبدأ الشهر الثاني شباط من السنة المقبلة، حيث تجرى انتخابات جديدة.
البناية مع الأمانة هنا، وحتى ذكر شنت جاي بس والدباية وصارت انتخابات، كان عدد الناخبين كثير، يعني حصلت على الأصوات في حينها كانت 45 صوت بالمعناها.
وفي سؤال عن بعض التلاعب الذي يحصل في مسألة الأموال وتوزيع الغاز، فعندما التقيت بقاطع الكرادة وكان العمل جيد هناك، لكن أعضاء المجلس تحدثوا عن تلاعب يحصل في المصادر التي يأتي منها الغاز مثلا. رد السيد عدنان قائلا إن البعثيين ما زالوا في بعض المواقع التي يكون باستطاعتهم من خلالها التأثير بشكل سلبي.
سماء هي مفتعلة من قبل أزلاء من نظام يخلق مشكلة. المجالس يعني رأفة بهم، المجالس خطين يتعبون، مو كلهم، أكو مجالس مظلوم نشطة حقيقة، يعني مثل أدنى بالرصافة مجالس خاصة مع جماعة الأستاذ شارع فلسطين، يعني يستنكف، يمكن يستنكف دكتور أستاذ بالكلية، أنا حاجي عضو بس محلي يقول شو يسوي لنا المنظمات يا ولاد، إيش يصير هاي مسؤوليتك. فالمجالس الحقيقة تعمل وتعمل، طبعا ما مدعومة هي مو رسمية، بس بموجب العلاقات والكتب الرسمية و و و و مثلا صلحنا احنا، جبت ما مثل ما جبت لكم على ذكرها محطة مع الغاز، مو محطة مع الغاز، معنى الغاز كان معطل، معنى الغاز نشط حسه وبدأ يعمل، لازم يصير معوقات رافعة، ما تقبل مديرية المنتجات النفطية ما تقبل تطينا رافعة، هذا رجل اللي تعب عليه ما تقبل تطينا رافعة، السيارات ما تقبل، التركترات ما تقبل، يقولوا لا انت روح انت نفذ، فهي معوقات، وهم يعني مجالس ناس متطوعة على هالمسألة. محطة الغاز المتروكة اللي شارع كريم الندى، عندنا رجل عضو مجلس بلدية الرصاف الحقيقة أخذ على عاتقه هالمسألة، راجع إلى تاجي رحلهم حسب قوله ويحلف 18 مرة، أول بارحة بدأت تشتغل تصلح هاي المحطة شارع كريم الندى هاي، فبدت إن شاء الله من أول بارحة الإنتاج مالتها، وتبقى المجالس المحلية هي اللي قاموا يلمون البطاقة التموينية من الدور، من عندنا يجي واخذوها من شارع الكفاح، بطاقة تموينية زين، بطاقة تموينية المصورة، وبدأوا يوزعوا لهم. أما مدينة الصدر، احنا لا نقارن أي مدينة في بغداد مع مدينة الصدر، مدينة الصدر لها خصوصية خاصة جدا، كل المنظمات الإنسانية دخلت إلى مدينة الصدر، كل العمل مع الوزارات صار إلى مدينة الصدر، السي بي اي لمدينة الصدر، يعني وكان مع بغداد بس مدينة الصدر، يعني طبعا أنتقدها على طول وبشكل علني. دور غير منصور دخلت لها بشكل بسيط وبشكل قليل هذه المساعدات، صدقوني مناطقنا الشعبية ما دخلت، لأن هاي المنظمات لا تدخل منطقة إلا بها أمان، أول شرط يطلبوه هو الأمان. المعروف عن مناطقنا الشعبية الحقيقة شارع الكفاح، شارع الشيخ عمر الجمهوري غير أمينة، وعليه كان الدخول معدوم، يعني نهائيا ماكو دخول. مسألة المنظمات، المنظمات بما ترتئي دخولها، طبعا طرحناها في مجلس بغداد قبلها بالمجالس البلدية والاستشارية المحلية، وطرحناها بقوة وبشدة، قالوا نحن لا نتدخل بسياسة المنظمات الإنسانية الغير حكومية،
لكن هناك أموال يحصلون عليها من قوات الائتلاف، كما قال لي العقيد جولد القائد العسكري المسؤول عن غرب بغداد، وتوزع هذه الأموال على المجالس.
تقريبا كل القواطع مشتركة بها وبشكل منصف، لأن أنا شخصيا في الحي مالتنا وفي الرصافة يعني طالع من الشيخ عمر أساسا عضو مجلس محلي في الشيخ عمر، بعدين بالرصافة عضو مجلس بلدية، وفي بغداد عضو مجلس بغداد ورئيس مجلس بغداد. القادة العسكريين عندهم يعني خلينا نسميها نفرية أموال يتصرفون بها، تقدم لهم المشاريع إذا كانت المشاريع مقنعة يصرفون الناس. فأني في شارع الشيخ عمر دخلت منظمة الآيردي، الحقيقة صلحت لنا المدارس. من سياسة المنظمة أنه مدرستين في مكان واحد ما صلحهم، صلح مدرسة واحدة، كانت تصدف عندنا مدرسة بحر مدرسة، أخلي الآيردي يصلح هاي المدرسة وقوات الائتلاف يصلحون هاي المدرسة. العسكر كانوا يعني متعاونين مع المناطق بشكل، بس تبقى نشاط المجلس، المجلس المحلي يعني ضمن الرصافة اللي احنا 13 مجلس محلي بالرصافة، اكو مجالس يعني تعجبين بها واكو مجالس لا.
سيد عدنان عبد الصاحب رئيس مجلس بلدية بغداد، انتم على تماس مباشر مع الناس من خلال المجالس المحلية، انتم كذلك حلقة الوصل بينهم وبين السلطات العليا، وهم ينظرون لكم بامل ان تساعدوهم، وعندكم الحق كما ورد في دليل المجلس الاستشاري أن تستدعون أو تستضيفون وزير معين. ذكرت لي مثلا وزارة النفط، هل تحدثتم مع هذا الوزير؟
احنا الحقيقة ما نقول استدعاء، يعني إجلالا وإكبارا استضافة، وقفوا بابا ما دخلوا، وهاي هوياتنا احنا أعضاء مجلس بغداد الاستشاري لجنة العلاقات، لا زالت البيروقراطية تحكمنا. علما ترى هذا عضو المجلس مال بغداد هذا منتخب من الشعب مو معين.
ماذا عن سلطات الائتلاف؟ هل تحدثتم معهم بهذا الخصوص؟
في احدى اللقاءات القريبة برمضان، يعني انا واعضاء مجلس بغداد وكنا واعضاء مجلس الحكم، ذكرنا قلنا لهم انتم غالقين على الابواب مالتكم وقاعدين خلف الاسوار وما راح تنجحون اذا مو بينا، لان انا اطلع قلت له اطلع منها من يمكن من قصر المؤتمرات اروح اقعد بدرابين ابو سيفين عدج مع الناس. انت وين تقعد؟ ترى تقعد في برجك العاج، في البرج العاجي ما راح تلتقي بالناس. انا اللي التقي بالناس، احنا في علينا بدنا نطرق بابهم عشرات المرات، نطرق الابواب مالتهم، نريد نسوي قنوات اتصال وياهم.
ذكرت لي سيد عدنان مساله استضافه واستدعاء الوزراء، مثل هذه المجالس والمؤسسات المدنيه بالدول المتقدمه مثلا لهم من القوه بان يقفوا للحكومه ويدافعوا عن حقوق الانسان بكل قوه، وفعلا تؤثر مواقفهم هذه، فهل تتوقعون أنكم ستصلون إلى هذه المرحلة في يوم من الأيام؟ هل هناك فهم واضح لهذا الأمر؟
إن شاء الله. طبعا هاي المجالس تجربة أوروبية قديمة وسائرين عليها، هم إحنا بالنسبة لنا حديثة، كل عمرها صار 4 شهور أو 5 شهور، مع مرور الأيام إن شاء الله تأخذ قوتها مثل ما تفضلتي. أكو بعض الدوائر أنا رايح لها أقدم نفسي أقول له أنا رئيس مجلس بغداد الاستشاري أريد أشوف المدير العام إن شاء الله عام، يقول لي يا أخي هم الصحفيين ما دخلهم عليه، شلون أنت تدخل؟ والله الصحفيين وهوسة وما خلاهم يدخلون، صدقوني يعني هذا بهاي. قلت له أبي أشكرك، شو طيب. فالناس لا زالت الناس ما تعرف شنو واجبات المجالس، أكو أعضاء من المجالس ما يعرفون شنو واجباتهم. التجربة حديثة، مستقبل أنا قناعاتي وقراءاتي للمجالس تحدد سياسة البلد الاقتصادية والاجتماعية، السياسية من نشاط اقتصادية واجتماعية، وإن شاء الله مستقبلا تأخذ دور هاي المجالس.
وتحدث رئيس مجلس بلدية بغداد السيد عدنان عبد الصاحب أيضا عن صلاحيات المجلس الاستشاري المدني المؤقت وأهم ما تقدموا به من مشاريع.
المجلس الاستشاري لمدينة بغداد يعني باللغة الإنجليزية we are not authorized، ما عندنا صلاحيات، عندنا مقترحات نقترح، مقترحات قوتها تتحول إلى كثير من الأحيان إلى صلاحيات. مثلا من مقترحاتنا اللي اقترحناها هي المشاريع التي قدمت إلى الدول المانحة، كانت مشاريع قوية جدا بحيث اعتمدت في مدريد وعلى أساس حصلنا المنح. قال مو بديل للنظام السابق، حتى عضو فرقة أو عضو شعبة يقف باب المدير العام ويكسر خشمه ويدخل، لا بالعكس، هي هنا التعامل الشفاف مع المجالس مع الدوائر الرسمية. لما أقعد مع هذه القوات المشتركة في العراق وأتفاهم وياه على كيفية تشكيل الشرطة العراقية، أقسام الشرطة وشنو اللي يفيد البلد بالشرطة، ويؤخذ برأي عدنان عبد الصاحب، هذا ما يهمني مقابلة مع الأوقف قدام مدير عام، مدير عام ما يعرف شنو المجالس المجلس الاستشاري، هاي مو مشكلتي. مشكلتي مت إلى مؤتمر المانحين في مدريد، إنشاء وحدات سكنية في معسكر رشيد، معسكر تاجي، معسكر راجية، ومنطقتين في مدينة الثورة، في نهاية مدينة الثورة. هذا أساسا مشاريع مجلس بغداد الاستشاري التي قدمت إلى مؤتمر المانحين. إحنا اللي علينا قدمناها كمشاريع مقترحة، حصلت الموافقات من هناك، تبقى وزارة الإسكان والشركات للدول المانحة اللي تنفذ.
إذا تسمح لي أجاوبك، معظم المشاريع المعلقة واللي ما تم إنجازها بعد النظام، أمثال الجوامع ومؤسسات رسمية تابعة لعدة وزارات، مجلس الحكم باجتماعات الأخيرة درسه، وكان أكو توجيه محدد لمعظم الوزارات ذات العلاقة بتنظيم برنامج للاستفادة من هذه المشاريع. إذا يشوفون المشروع يفيد المجتمع ويفيد المصلحة العامة بإمكانهم يكملوه، وإذا ما يفيد يعيدون ريستراكشر، يعني يعيدون بناءه بشكل يخدم المجتمع.
وقبل نهاية اللقاء تحدث السيد عدنان عن ملابسات مقتل رئيس بلدية مدينة الصدر مؤخرا.
هو أساسا رئيس المجلس البلدي الاستشاري في مدينة الصدر، ورجل كان شاب ذكي وشاب لطيف جدا وشاب نشط جدا وشاب الحقيقة فقدته مدينة الصدر وفقدته مدينة بغداد عموما. بس اللي صار على ما أعتقد، يعني أنا ما كنت حاضر ملابسات الحادث، بس من عدة أطراف، من أطراف مختلفة سمعت الحادث بأشكال مختلفة، تطلع بنتيجة أنه نتيجة خطأ ذهني، تقدير موقف خاطئ من كل الأطراف أدى إلى هذا الحادث المأساوي. لا تقف عجلة الحياة أمام موت فلان وفلان.
أعزائي، للحديث بقية، نكمله في الأيام المقبلة إن شاء الله. لكم تحياتي، بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى باقة مختارة من الغناء العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. نبقى سيداتي وسادتي في بغداد، حيث التقى فلاح حسن بعضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي للحديث عن التحول الجديد في العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف لمطاردة أعوان النظام السابق والمشتبه بضلوعهم بالهجمات الأخيرة.
كثفت قوات التحالف من عملياتها كما ونوعا خلال اليومين الماضيين لمطاردة من تعتقدهم من الإرهابيين أو أعوان لنظام الرئيس العراقي المخلوع، إذ شهدت مدن الموصل والرمادي وتكريت وكركوك عمليات مداهمات مستخدمة ولأول مرة على حد زعم بعض الوكالات صاروخا موجها بالأقمار الصناعية. وأسفرت هذه المداهمات عن اعتقال المئات ممن تعتقدهم من أعوان النظام السابق وفدائي صدام، كما تمت السيطرة على عدد من الأعتدى والصواريخ. الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها قوات تحالف بالتعامل مع المناوئين هل ستفضي إلى نتائج تنعكس بالإيجاب على الوضع الأمني العراقي؟ حول هذا الموضوع حاورت إذاعة العراق الحر الدكتور صبحي الجميلي، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. أستاذ صبحي، بدءا، هل تعتقد أن هذه ستفضي إلى وضع أمني أفضل؟
في تقديرنا كحزب شيوعي عراقي ننظر إلى مفهوم الأمن بمفهوم متكامل وليس ذو نظرة واحدة أحادية، بمعنى نقول بأن الأمن يستتب بعد إجراءات الإقدام على القيام بمجموعة من الإجراءات المتكاملة والمترابطة مع بعضها، ولا يستبعد من ذلك بالتأكيد الجانب العسكرية والإجراءات الأمنية. نتحدث عن مفهوم متكامل بمعنى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونعتقد أن ملف الأمن والملف الأمني يفترض به أن يكون بأيدي العراقيين وأن ينقل تدريجيا وبقدر ما نستطيع من بناء مؤسسات الدولة السيادية، المقصود هنا الجيش والشرطة وحتى الأمن، إلى أيدي العراقيين. سنتمكن عند ذاك من أن تكون العراقيين كلمتهم في محاربة أوكار الإرهاب والتخريب والتصدي لفلول النظام السابق ومن يتعاون معهم من منظمات متشددة إرهابية وقسم منها لربما يأتي من خارج البلاد. أي لا نقول بأن هناك إجراء واحدا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، بقدر ما نستطيع أن نتحرك إلى أمام عبر إعادة مؤسسات الدولة، عبر التصدي للظواهر التي نعيشها في المجتمع مثل البطالة، تحسين الحالة الاجتماعية، تحسين المستوى الاقتصادي. كل هذه الإجراءات يفترض أن نقدم عليها سوية من أجل أن نسير بخطوات ثابتة واثقة نحو جلب الأمن والاستقرار في بلدنا.
أستاذ صبحي، هل تعتقد أن هذه العمليات ستفضي إلى نتائج عكسية بتقديراتكم؟ عمليات المداهمات التي تقوم بها قوات التحالف الآن واستخدام القبضة الحديدية كما اسمه؟
بالواقع يعني أنا أقول أنه دعنا أقول الشيء الآخر، يعني بسؤالك أو الصورة الأخرى، ماذا تستهدف أو العمليات الأخرى في العراق التي تجري في الوقت الحاضر؟ هل تستهدف إنهاء الاحتلال؟ هل تستهدف تقريب ساعة الخلاص من الاحتلال أو الخلاص مما هو الوضع القائم؟ أنا لا أعتقد ذلك. فعمليات التي تقوم ضد المؤسسات المدنية، ضد مؤسسات دولية تستهدف المدنيين العراقيين، من الصعوبة أنه تقود إلى هذه النتيجة، بل هي مدانة أصلا. وهكذا عمليات التفكير الموجود في تقديرنا خاطئ. هذه العمليات التخريب والإرهاب لا تؤدي إلا إلى إطالة عمر الاحتلال. فأنا علينا أن لا نأخذ فقط الجانب واحد، علينا أن نأخذ الجانب الآخر، بمعنى الرسالة التي يريدها هؤلاء من وراء هذه العمليات، الرسالة السياسية والتي يهمنا أن نتعامل معها كحزب سياسي في العراق. نعم، هناك بعض الإجراءات الضرورية، أنا أعتقد بعض الإجراءات الضرورية اتخاذها، وخصوصا هناك عناصر النظام طليقة، وللأسف أنه الإجراءات للفترة القريبة الماضية لاحظنا أنها تتسم بالميوعة إلى حد ما. فتجديد الجانب، ونفضل طبعا بالتأكيد أن يكون هذا تجديد الجانب على أيدي العراقيين، أن تتاح فرصة للعراقيين أن يقوموا بذلك، تجديد هذا الجانب مهم وضروري، وخصوصا هناك كما قلت مجرمين وإرهابيين طليقين، ويفترض أن يوضعوا في المكان الطبيعي لهم وأن يحالوا إلى المحاكم لينالوا جزائهم العادل. دور آخر في استتباب الأمن هو للقوى والأحزاب السياسية، ونحن من أنصار ومن دعاة تحدثنا طويلا بضرورة أن تكون هناك قوة طوارئ تساهم فيها الأحزاب والمنظمات السياسية، تتشكل هذه القوى الطوارئ من هذه الأحزاب. وعندما كان يدور الحديث حول تشكيلة يقولون نحن لا نريد ميليشيات، نحن أيضا لا نريد ميليشيات حزبية مسلحة. قلنا أنه ممكن أن تشكل قوات الطوارئ وأن توضع تحت تصرف وزارة الداخلية لتقوم بعملها في المساعدة على جلب الأمن والاستقرار. إذن أنا أتحدث عن مفهوم متكامل بما فيها ما أشرت إليه من تحسين الوضع الاقتصادي وصرف الرواتب، انتظام عودة الناس إلى العمل. هذا كلها ستأثر بالتأكيد، تترك جوانب إيجابية على سير العملية للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار.
أستاذ صبحي، السؤال الأخير، هل تعتقد المتغير الجديد في مجلس الحكم ربما سيفضي إلى هذه النتائج؟
أنت تعرف أنه أنا إذا تقصد الجدول الزمني الذي دعي من قبل مجلس الحكم، نحن كحزب أيضا رحبنا بهذه الخطوة لأنها تحدد وتعلن جدولا زمنيا يقربنا من إعلان الحكومة الوطنية العراقية الانتقالية ذات الصلاحية، وبانتهاء هذه الإجراءات الحزمة الإجراءات التي أقدم على اتخاذها مجلس الحكم سنصل إلى إنهاء الاحتلال. وعندما نصل إلى إنهاء الاحتلال الأقل، السبب الذي يظهره البعض من الذين ممكن يقومون بهذه العمليات التخريبية والإرهابية سيسقط هذه الحجة في أيديهم، وبالتالي لم يعد هناك وجود للاحتلال، وبالتالي ما حجتهم في ذلك، ما حجتهم في هذه الأعمال التخريبية الذي يقوم بها، إذن سينتهي هذا السبب.
الدكتور صبحي الجميلي، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في حوار حول الوضع الأمني في العراق، من بغداد فلاح حسن، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، عرضت اليوم الصحف الأمريكية لتعليقات وآراء حول الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قوات التحالف في العراق، كما تناولت الزيارة الحالية للرئيس الأمريكي إلى بريطانيا. كفاح الحبيب عد قراءة لهذه الصحف.
مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع جولة نقرأ فيها أبرز ما نشرته الصحافة الأمريكية من تعليقات وتحليلات عن الشأن العراقي. في صحيفة واشنطن تايمز يكتب روان سكاربرو متابعة تحليلية عن الهجمات المنسقة التي يشنها المتمردون العراقيون على قوات التحالف، يرى فيها أن المقاتلين العراقيين استطاعوا الانتقال في غضون 6 أشهر من صيغة عصابات منفلتة لموالين لصدام حسين إلى خلايا منظمة قادرة على الاتصال مع بعضها البعض لاختيار أهدافها من أجل دق إسفين في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ويقول الكاتب إن المقاتلين تمكنوا من إنشاء صلات مع خلايا الموالين لصدام في جميع أرجاء البلاد باستخدام الهواتف النقالة والتخاطب المباشر والمبعوثين وتجنيد الجواسيس من داخل الوحدات العراقية التي أنشأتها القوات الأمريكية، كما يؤكد مسؤولون في إدارة الرئيس بوش. ويرى الكاتب إن أوضح دليل على تنظيم هذه الهجمات ضد القوات الأمريكية قد جاء في الشهر الماضي، ففي تتابع سريع شن أفراد تلك العصابات عمليات تفجير انتحارية تم التخطيط لها لتخويف جميع المشاركين الأجانب وعدم تشجيعهم على مساعدة الولايات المتحدة في العراق. ويكتب ويليام سافاير في صحيفة نيويورك تايمز تعليقا يقول فيه إن زيارة الرئيس الأمريكي لبريطانيا تأتي في وقت يتلقى كل من بوش وبلير السباب في أوروبا عن مسعاهما في إرسال قوات عسكرية لإطاحة طاغية خطير، ولأن إتمام تلك المهمة يكلف المزيد من الخسائر البشرية والمالية أكثر مما كان متوقعا. ويصف الكاتب بوش وبلير بأنهما يقفان سوية، ويضيف قائلا هذا الأسبوع في بريطانيا يحاول رجلا الدولتين أن يشد روابطهما في ظروف عسيرة، متحدين في أخذ الإثارة السياسية، ومثل حلفائهما الذين يقودونهما فقد كانا سوية أثناء الحروب. وتنشر صحيفة International Herald Tribune تعليقا بعنوان المأزق العراقي، تقول فيه إن التورط الأمريكي في العراق يبدو وكأنه يمر في منعطف، فخطة إدارة بوش القديمة في إعداد مسودة الدستور ومن ثم إجراء انتخابات عامة يتبعها انسحاب القوات الأمريكية من العراق قد تم استبدالها بجدول زمني جديد. وترى الصحيفة أن الرئيس جورج بوش قد قامر بكميات ضخمة من الأموال والنفوذ الأمريكيين، بالإضافة إلى العديد من أرواح الأمريكيين والعراقيين، على افتراض أن إطاحة صدام من شأنها أن تجعل العالم أكثر أمنا والشرق الأوسط منطقة ديمقراطية وأكثر استقرارا. ومن الواضح أن الشعب العراقي أفضل حالا من دون وجود طاغية شرير في السلطة، ولكن إذا غدرت القوات الأمريكية قبل الأوان فإن البلد سيكون عرضة لطاغية آخر، ومن المحتمل أن يمثل تهديدا للعالم أكثر مما كان عليه في السابق. وتقول الصحيفة إن العراقيين بدأوا يتململون من الاحتلال الأمريكي، وعليه فينبغي على الولايات المتحدة أن تحول مهمة بناء الدولة العراقية إلى الأمم المتحدة التي تمتلك خبرات دولية وسمعة وصدقية في التعامل بحياد في قضايا كهذه أكثر مما تفعل الولايات المتحدة. ولا يعني هذا أن العملية، تقول الصحيفة، ستنجح على وجه التأكيد، إلا أنه من المؤكد أن إدارة بوش التي فعلت كل المراهنات السيئة لحد الآن ليس لديها أي خيارات أفضل أخرى. وتكتب صحيفة كريستيان ساينس مونيتور افتتاحية تقول فيها إن إنشاء ديمقراطية في العراق من الصفر في ظل مسؤولية الأمريكيين أشبه ما يكون بقضية البيضة والدجاجة. فالبيضة، تقول الصحيفة، هي تكوين حكومة منتخبة شرعيا قبل تسليم السيادة للعراقيين، أما الدجاجة فهي تسليم السيادة أولا حتى يشعر العراقيون بأن بإمكانهم انتخاب حكومة دون تأثير من الولايات المتحدة. وترى الصحيفة أن الدجاجة، أي خيار السيادة، قد انتصر أخيرا، ولكن بعد جهود أمريكية استمرت لأكثر من 6 أشهر لرعاية مجموعة من العراقيين كي يتمكنوا من كتابة دستور وتنظيم انتخابات شاملة. وترى الصحيفة في افتتاحيتها أن العملية المقبلة ستعكس اعترافا من أن الشرعية في العراق تكمن في الجوامع والعشائر، كما أنها سترجئ قضية إلى أي مدى سيتم فرض القانون الإسلامي على العراق، وفي الوقت الحاضر سيتم حكم البلاد تحت القانون المدني. وقد كان الرئيس بوش، كما تقول الصحيفة، يريد أن تتم تسوية مواضيع كهذه أولا، إلا أن عموم الناس ستنتصر على المسار النخبوي في سعيها لتثبيت الأساسات لطريقة الحكم مقدما. ففي الوقت الذي ربما ستكون القوات الأمريكية في خطر أقل، ينبغي ألا يتم الإمساك بالديمقراطية، لكن مطالب العراقيين بشأن السيادة ستعكس قريبا رغبة قوية لتشكيل حكومة شرعية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان. جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب راسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الكرام، أثرت الحروب الخارجية والداخلية التي شنها النظام السابق في إحداث تغيرات عميقة في تركيبة المجتمع العراقي، وتشير بعض التقارير مثلا إلى ازدياد نسبة الإناث عن الذكور في المجتمع. وبالرغم من الحديث عن التنوع الطائفي والعرقي ومساهمة أطياف المجتمع العراقي في إعادة إعمار العراق، تشير التقارير إلى ضعف مساهمة المرأة وغالبا إلى اختزال دورها ومساهمتها في صنع القرار سواء في السابق أو حتى في الوقت الراهن، ويظهر ذلك في مجالات صنع القرار على مستوى الحكومة المؤقتة أو المجالس البلدية في المدن والمحافظات أو في مجالات أخرى عديدة. وللإطلاع على ما تسعى إليه نساء العراق في ظل الظروف الجديدة، تقول مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي إن منظمات نسوية للدفاع عن حقوق المرأة استعادت نشاطها أو انبثقت في مختلف مناطق العراق، ومن بينها منظمة حرية المرأة التي تسعى إلى طرح ما تعانيه وتطالب به المرأة العراقية. ونعيد في هذه الحلقة مقابلة أجرتها مراسلتنا مع ليلى أحمد المسؤولة عن منظمة حرية المرأة للتحدث عن طبيعة المنظمة ونشاطاتها.
تحدثت ليلى محمد المسؤولة عن منظمة حرية المرأة في العراق قائلة:
الحقيقة منذ تشكيل منظمة حرية المرأة في العراق في نهاية حزيران 2003 هو للدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها، وأيضا لإيجاد القوانين البديلة اللي تدافع وتحمي حقوق المرأة والحد من الانتهاكات في حقوقها. ركزنا في هذا المؤتمر على مجالات عديدة، مثلا المجالات الاقتصادية، المجال الصحي، المجالات الميدان السياسي، الميدان الاجتماعي، وفي كل ميدان وضحنا كيف انه المرأة تتعرض للانتهاكات وما هي المشاكل اللي تتعرض المرأة في هذا الميادين، وفي النهاية اعطينا بديلنا للدفاع عن حقوق المرأة وحريتها والدفاع عن قضيتها.
وطالبتم أيضا بتغيير بعض القوانين التي تحد من حرية المرأة، ممكن تذكرين هذه القوانين؟
الحقيقة احنا كمنظمة حرية المرأة إلا بدائلنا لحماية المرأة وحقوقها، وهذا البديل ندافع عنه ونطالب به ونفرض على السلطات للعمل بهذا البديل فعلا للدفاع عن قضية المرأة. قوانين مثلا تغيير قوانين الأحوال الشخصية بما يتلائم والمساواة الكاملة وينسجم كاملة مع مساواة المرأة بالرجل، وأيضا إيجاد قوانين لحماية المرأة، وأيضا إيجاد قوانين لمعاقبة كل من سول إلى نفسه في انتهاك حقوق المرأة. نطالب أيضا بحكومة علمانية، دستور علماني فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم اللي هي راح تكون الخطوة الأولى والمهمة والمناسبة لتثبيت شرعية مساواة المرأة والدفاع عن قضيتها داخل المجتمع.
وناقشت أيضا موضوع كتابة الدستور، هل تؤيدين دخول المرأة في مجلس كتابة الدستور؟
بالتأكيد احنا شاركنا في جلستين لإعادة آلية الدستور، نطالب بالتوعية الجماهير لانتخاب هذا الدستور ووضع الدستور أمام الجماهير الانتخابة، وخاصة المرأة لازم يكون إلها، يجب أن يكون إلها دور كامل في إعادة صياغة الدستور بما يتناسب وحقوقها وبما يتناسب واحترام كرامتها وإنسانيتها داخل المجتمع.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وفي عمان التقت مراسلتنا فائقة رسول سرحان مع نضال عبد غافل التي اضطرت للاغتراب عن بلدها وعائلتها بعد أن تعرضت إلى الملاحقة من قبل أجهزة النظام السابق. وتقول السيدة نضال إن السلطة اعتقلت زوجها وأعدمته، وعندما اعتقلت أجهزة الأمن ابنها سعت إلى إطلاق سراحه والهرب بصحبة أطفالها من العراق واللجوء إلى الأردن وتحمل معاناة الغربة ومصاعبها لسنوات عدة.
زائر المستمعين، نلتقي بالسيدة نضال عبد غافل أم حسام التي قضت أكثر من 4 سنوات في الغربة. والسيدة أم حسام كغيرها من العراقيات التي عانت من لوعة الغربة، التقيناها اليوم لتحدثنا أولا عن سبب خروجها من العراق.
سبب خروجي من العراق مضطهدة من النظام السابق بعد الانتفاضة 91، طلع زوجي حتى يجيب لنا أكل فاتهموه بشغلة سياسية وأخذوه، من أخذوه بعد فترة سمعت أنه انعدم بالبصرة بالساحة السعد واللي عدمه علي حسن مجيد، يعني حتى ما سمعت يعني يجي، فبقيت أنا حتى أدور على زوجي، يعني سألت هواية مكانات يعني مثلا الأمن والشرطة وأي مكان، فما عثرت عليه ولا جتني أي معلومات عنه. بعد فترة طويلة يمكن 8 أشهر أو 9 سمعت انه زوجي معدوم، وبقيت أنا مضطهدة، يعني ظليت أنتقل من محافظة إلى محافظة ونفس الحالة، فيجون علي على البيت وطلعي أولادك، وأنا عندي أولاد اثنين وبنية. آخر شيء أخذ واحد من ولدي، يجوني الساعة 3 بالليل قوغ البيت علينا وأخذه، وورا سنتين يلا طلعوا بفلوس، يعني ما طلع همين هيك دفعنا فلوس يلا طلع ابني. مو شغلة سياسية هم نفس الحالة، قالوا لا أنت سياسي وتعرف أبوك وين راح وتعرف يعني جسون هنا. فمن صارت هيك الحالة أخذوا زوجي وأخذوا ابني وبقينا إحنا مضطهدين. ثاني حاولت يعني كل جهدي أن أطلع من العراق، دفعت فلوس الناس أعرفهم حتى أطلع من العراق، وشالوا المنع، كانوا مسوين منع علينا هما، وسالوا المنع، أخذوا من عندي مبلغ من المال ودبرت أني من أهلي وأقربائي، وبعت قسم من ذهبي وطلعت من العراق، وبقيت لحد هسه أني بالأردن، طلبت اللجوء ولحد هسه ما أجاني قبول.
أم حسام، بعد سقوط النظام هل فكرتي بالعودة إلى العراق؟
فكرت أرجع للعراق لأن هو العراق هو بلدي، لكن شوف الوضع لحد هسه يعني الوضع الأمني ما مستقر، إن شاء الله يرجع الوضع الأمني بالعراق ونرجع لبلدنا.
نشكر السيد نضال عبد غافل على هذا الحديث، سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ويقول مراسلنا في بغداد فلاح حسن إن أجهزة النظام السابق الأمنية لم تكتفي بملاحقة المعارضين لسياسة النظام، لكنها كانت تعتقل حتى من دون هواجس أو خواطر أدبية أو إرهاصات نفسية. وفي هذا الإطار التقى مراسلنا مع صلاح المندلاوي الذي يعمل حاليا محللا سياسيا في إحدى الصحف اليومية، والذي اعتقلته أجهزة النظام السابق ورمته في مستشفى للأمراض العقلية.
المنتمون إلى أحزاب معارضة لنظام الحكم السابق في العراق ليسوا وحدهم الذين طالتهم يد الأجهزة الأمنية، بل هناك من دون في مفكرته اليومية هواجسه وما يعانيه كان هدفا لتلك الأجهزة، كما حصل مع السيد صلاح مندلاوي الذي عوقب على إرهاصاته النفسية والتي دونها في دفتر مذكراته الخاصة.
كنت قادما من السليمانية إلى بغداد، فالسيطرة الأمنية البعثية المشتركة اللي كانت موجودة، فتشوا الجنطة، عثروا على دفتر أجندة شخصية بها إرهاصات نفسية عن الوضع العام في المرحلة السابقة في سنة 1997.
وكم كانت فترة سجنك؟
7 شهور، من حزيران 1997 إلى كانون الثاني 1998.
حين جلبت إلى التحقيق عن ماذا كانوا يسألوك؟
عن النية الحقيقية حول كتابة المذكرات، وبعدين المسائل النشاط السياسي في منطقة كردستان العراق المحرر آنذاك.
هل استوقفتهم عدد من الأوراق في هذه المذكرات؟
المذكرات هي إرهاصات شرط تعبر في مرحلة زمنية، لأنه كانت عندي بنت مصابة بمرض صعب يتطلب علاجه خارج العراق، فمن خلال كردستان أرسلتها لندن، مثل هذني اللي سووا لها دعايات الأمريكان والإنجليز العفو. فالإرهاصات النفسية متعلقة بأبو يحاول يعالج بنته مهما كلف الثمن في لندن.
وعلى هذا الأساس تم اعتقالك يعني؟
هو الاعتقال تم بسبب تصورهم أنه المذكرات تحمل صفة سياسية تطعن بالقيادة السياسية وعلى رأسهم رئيس النظام.
طيب تعرضت لي تعذيب داخل المعتقل؟
أكيد أكيد، هم ما يبخلون، لأنه أول يوم وضعت في زنزانة منفردة في دار الاستخبارات كركوك، أغمي علي، ثاني يوم بقائي كان حوالي 17 ساعة مغمى عليه. لما صحيت وقد شاهدت نفسي في ساحة السجن وقد فتحوا علي الماء كي أصحوا من فقدان الوعي. هم كانوا حصرا يبحثون عن دوافع كتابتي لهذه المذكرات، فالمذكرات تعبر عن إرهاصات نفسية لم أقصد بها قضية جنائية بقدر ما كانت تعبر عن وجهة نظري لمرحلة معينة.
قصدي عمليات تعذيب يعني كانت تمارس ضدك يعني؟
علقت 17 ساعة بيد وحدة، وخصوصا مسألة الكيبل الكهربائي القراصات الاثنين تشبه الشاحنة، كان قراصاتها تعلق على الاذنين، فتمر تيار كهربائي. في يوم من الأيام أحد الشعراء قال سقطت الشمس، فأحسست أن الشمس تسقط في لحظة الرعشة الكهربائية. يعني الأجهزة الأمنية حقيقة مارس دور هنا، اعتبروا آثار نفسية للمعاناة الخاصة بابنتي ومعالجتها وإيصالها إلى لندن في مرحلة المعاناة الرهيبة اللي كانت تعاني من الناس وأنا من ضمنهم، اعتبروها مسألة مرض نفسي وأحالوني. وطبعا هذه نزلت علي بمثابة مرحمة إلهية، حولوني إلى مستشفى الشماعية الأمراض النفسية.
ونتيجة إحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية تم إطلاق سراحه، وهو حاليا يعمل محللا سياسيا في أحد الصحف اليومية عكس ما ظن النظام السابق. فلا حسن ذات العراق الحر ذات أوروبا الحرة، بغداد.
وبذلك نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة إذاعتنا على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. كما يمكنكم الاتصال بإذاعتنا عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202-211-2266. أكرر رقم الفاكس 4202-211-2266. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.irakhurr.org.
www.iran.org. أكرر www.iraqhurr.org. وقتا طيبا نرجوه دائما لكم مع مواد برامجنا. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.